بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حمد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بأسانيد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله تعالى: عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة روى له الجماعة الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة أبو عبد الله الهذلي المدني الأعمى، وهو أخو المحدث عون، وجدهما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ولد في خلافة عمر أو بعيدها. قال: وحدث عن عائشة وأبي هريرة وفاطمة بنت قيس أو بعيدها. نعم. قال: وحدث عن عائشة وأبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأبي واقد الليثي وزيد بن خالد الجهني وابن عباس ولازمه طويلا، وابن عمر وأبي سعيد والنعمان بن بشير وميمونة وأم سلمة وأم قيس بنت محصن ووالده وطائفة، وعن عمر وعمار بن ياسر وعثمان بن حنيف وغيرهم مرسلا، وعنه أخوه والزهري وضمرة بن سعيد المازني وعراك بن مالك وموسى بن أبي عائشة وأبو الزناد وصالح بن كيسان وخصيف الجزري وسعد بن إبراهيم وسالم أبو النضر وطلحة بن يحيى بن طلحة وعبد المجيد بن سهيل وأبو بكر ابن أبي الجهم العدوي وآخرون. قال الواقدي: كان ثقة عالما فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر، وقد ذهب بصره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أعمش، وكان أحد فقهاء المدينة ثقة، رجلا صالحا جامعا للعلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيز. وقال أبو زرعة الرازي: ثقة مأمون إمام. يونس بن محمد المؤدب عن عمارة بن زيد عن معمر عن الزهري قال: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس وكان يخزن عنه، وكان عبيد الله يلطفه فكان يعزه عزا، فكان يعزه عزا. قال عبد الله بن شبيب عن يعقوب بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن الزهري قال: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، وقد كنت أختلف إلى عروة ابن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. وروى يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال: كنت أسمع عبيد الله بن عبد الله يقول: ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. وروى يعقوب هذا عن الزهري قال: كان عبيد الله بن عبد الله لا أشاء أن أقع منه على ما لا أجده إلا عنده إلا وقعت عليه. محمد بن الحسن وهو واهن عن مالك عن ابن شهاب قال: كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى أن كنت أستقي له الماء المالح، وكان يقول لجاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعمش. أخبرنا إسحاق الصفار قال: أنبأنا يوسف البخاري قال: أنبأنا أبو المكارم التيمي قال: أنبأنا أبو علي الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا سليمان الطبراني قال: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كتب عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز باسم الذي أنزلت من عنده السور: الحمد لله، أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. قال الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم. وقال محمد بن الضحاك الحزامي قال مالك: كان ابن شهاب يأتي عبيد الله بن عبد الله وكان من العلماء، فكان يحدثه ويستقي هو له الماء من البئر، وكان عبيد الله يطول الصلاة ولا يعجل عنها لأحد. قال: فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو يصلي، فجلس ينتظره وطول عليه، فعوتب عبيد الله في ذلك، وقيل: يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس. فقال: اللهم غفرا، لا بد لمن طلب هذا الشأن أن يعنى. قال: أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ، بل هو الدمياطي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا عبد المؤمن ابن خلف الحافظ قال: أنبأنا يوسف بن عبد المعطي قال: أنبأنا أبو طاهر السلفي قال: أنبأنا نصر بن أحمد قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد البزاز. لماذا كسرها؟
البزار؟ لا، ده هي دي عندي فتحة، دي عندي شيء فتحة تحت الزاي.
نعم، والبزار. نعم، أنبأنا أبو حفص عمر ابن أحمد البزار قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال: حدثني علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: حدثه عبد الله بن عبد الله سمع ابن عباس يقول: جئت أنا والفضل على أتان يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وبه عن الزهري عن نعم صحيح نعم. قال: وبه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا مرسل قوي الإسناد، فيه الحض على غسل اليد من الزفر. قال الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير والترمذي: مات عبيد الله سنة 98. نعم. وقال الهيثم ابن علي وعلي بن المديني: مات سنة 99، وقيل غير ذلك. نعم. صالح روى له الجماعة أبو الخليل الضبعي مولاهم البصري، وهو صالح بن أبي مريم، روى عن سفينة وأبي سعيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي علقمة، وعنهم مجاهد وعطاء وقتادة وأيوب وأبو الزبير ومنصور بن المعتمر والثقه بن معين والنسائي، وروى عن أبي قتادة الأنصاري وأبي موسى مرسلا بقي إلى حدود 100. كنت أفكر من أبو علقمة، أبو علقمة بن قيس أم علقمة بن وقاص؟ لكن يبدو أنه علقمة بن وقاص، علقمة بن قيس. ويقول: روى عن سفينة وأبي سعيد وعبد الله بن حارث بن نوفل وأبي علقمة، فأبو علقمة لعله علقمة بن قيس الكوفي اللي هو صاحب مسعود. كريب روى له الجماعة ابن أبي مسلم الإمام الحجة أبو رشدين الهاشمي العباسي الحجازي والد رشدين ومحمد، أدرك عثمان وأرسل عن الفضل بن عباس، وحدث عن مولاه ابن عباس وأم الفضل أمه وأختها ميمونة وأسامة ابن زيد وأم سلمة وأم هانئ وزيد بن ثابت وابن عمر والمسور وطائفة رضي الله عنهم، وعنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن مع تقدمه، ومكحول وسليمان بن يسار وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وسالم بن أبي الجعد ومنصور بن المعتمر والزهري وموسى بن عقبة وبكير بن الأشج وأخوه يعقوب بن عبد الله وشريك بن أبي نامر وأبو صخر حميد بن زياد ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ومحمد بن أبي حرملة وخلق سواهم. قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث، وقال يحيى ابن معين والنسائي ثقة. كلام ابن سعد هذا كان ثقة حسن الحديث في استعمالهم لفظ الحسن قبل الترمذي رحمه الله تعالى، لكنهم لم يستعملوه بنفس معنى ما ذكره الترمذي.
ليس المصطلح يعني.
الترمذي جعل الحسن مصطلحا خاصا نص عليه في آخر الكتاب اللي في العلل يعني، فورد استعماله عند ابن سعد وورد استعماله عند الإمام أحمد. كان يقول الإمام أحمد عن ابن إسحاق أنه حسن الحديث. قال زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة، قال يعني هم يستعملونه استعمالا لغويا بأن المعنى أن حديثه حسن يعني في دائرة المقبول، ولكن الترمذي خصه بما كان له أكثر من إسناد أو جاء من غير وجه وذكر شروطه يعني.
وقد يكون صحيحا بهذا هذا الإطلاق،
قد يستعمل المعنى الصحيح أيضا
صحيحا بهذا الإطلاق. صحيح
عليك. نعم قد يكون صحيحا. نعم
السلام عليكم.
ويفسره قوله ثقة. وعليكم السلام ورحمة الله.
هو هنا في بعض الأئمة يعني الأئمة المتقدمين فعلا هم يعني لم يفرقوا بين الحسن والصحة، فده مذهب معتمد فعلا عند المحدثين عدم التفريق، يعني عندهم الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، ما فيش حسن. مسألة الحديث الحسن دي يعني جاءت عند المتأخرين بحسب ما أعلم من الترمذي، وحتى في بعض من جاء بعد الإمام الترمذي لم يعتمد التفريق بين الحسن والصحيح.
ثم يعني كان الخلاف موجود، هل القسمة عند الأئمة كانت ثنائية أم ثلاثية؟ يعني هل كان الأئمة يقولون أنه صحيح وضعيف أم يدخلون الحسن؟ فهو كون الأئمة ورد في لسانهم الحسن يدل على أن القسمة كانت ثلاثية عندهم. يعني الإمام أحمد استخدم لفظ الصحيح واستخدم لفظ الضعيف واستخدم لفظ الحسن، فطالما استخدمه فهذا يدل على أن القسمة ثلاثية وأن الحسن مرتبة متوسطة بين الصحة والضعف. لكن يعني هو بالمعنى المشهور الآن الذي وضع ذلك الاصطلاح وحدده هو الترمذي رحمه الله عليه، واستخدمه غير واحد من العلماء، حتى الإمام البغوي في المصابيح استخدم لفظ خاص بالحسن، فجعل كل ما أخرجه الشيخان صحيح وكل ما أخرجه من دونهما من أصحاب الكتب الأربعة الباقية أو من أصحاب السنن يعني جعله حسنا، وقسم كتابه المصابيح على هذا النحو. فيعني المسألة أن اللفظ كان مستخدم عند العلماء، لكن الخلاف في المعنى المراد باللفظ يعني.
نعم. حتى لو قلنا إن هو كان مستخدم أيضا، يمكن لنا في مسألة الترمذي أن نقول إنه الذي شهره حينما استعمله بقوة.
هو الذي شهره. نعم صحيح. هو الذي شهره أو شهره.
شهره دي قدر متفق عليه.
هو الذي يعني شهره أو شهره. وده اللي ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث في معرفة أنواع علم الحديث.
نعم.
قال زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة قال وضع عندنا كريب حمل بعير أو عدل بعير من كتب ابن عباس، فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا فينسخها ويبعث إليه إحداهما. قال الواقدي والمدائني والخليفة وجماعة مات سنة 98 وروى عنه ولداه محمد ورشدين. طبعا بيرد معنا كثيرا مسألة وجود الكتب والنسخ والصحف والدفاتر في عهد السلف.
نعم.
يعني في زمن الصحابة وزمن التابعين، وتتبع هذا الأمر يعني يرد على من يقول بأن السنة لم تجمع ولم تدون إلا في القرن الثالث الهجري كما هي الشبهة المعروفة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: بشير روى له الجماعة ابن نهيك العالم الثقة أبو الشعثاء البصري عن بشير بن الخصاصية وأبي هريرة رضي الله عنهما، وعنه الوليد بن بركة وأبو مجلز لاحق، والنضر ابن أنس وخالد بن سمير ويحيى بن سعيد الأنصاري. حديثه في الكتب الستة. شذ أبو حاتم فقال: لا يحتج به. شذ لأن طبعا أصحاب الكتب الستة أخرجوا له، فكيف لا يحتج به؟ وده يعني قرينة من قرائن توثيق الراوي، أن تخرج أحاديثه أو يخرج حديثه في الكتب ويعتمده الأئمة، فهذا يعني يدل على احتجاجهم به وإجازة التحديث عنه. قال: سعيد روى له الجماعة ابن عبد الرحمن بن أبزة من علماء الكوفة وثقاتهم، يروي عن أبيه، روى عنه ذر الهمداني والحكم وقتادة وزبيد اليامي وعطاء بن السائب وهو مقل. أبو الشعثاء روى له الجماعة جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخوفي بخاء معجمة، والخوف ناحية من عمان، كان عالم أهل البصرة في زمانه، يعد مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس. حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون. روى عطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قبل جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله عز وجل. وروي عن ابن عباس أنه قال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟ وعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أعلم من أبي الشعثاء. قال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسن، وكان من المجتهدين في العبادة، وقد كانوا يفضلون الحسن عليه حتى خف الحسن في شأن ابن الأشعث. قلت: لم يخف بل خرج مكرها. قال
أظن إنه أترف على
قال أيوب رأيت. نعم،
ما أظن إن الحسن أكره على الخروج، إنه هو كان رأيا رآه ثم تراجع.
الحسن هو سعيد بن جبير أتاه يعني ليجعله يخرج معهم.
نعم.
فقال: أخشى أن يقتلكم ولا يبالي. فهو لم يخرج معهم، ولكن يعني لم يخرج معهم بمعنى أنه خرج وحمل السلاح وقاتل وحضر المعارك، ولكنه كان من المعروف أنه ممن يتكلمون في الحجاج ويكثرون ذكره بالسوء. قال أيوب: رأيت أبا الشعثاء وكان لبيبا. وقال قتادة: يوم موت أبي الشعثاء اليوم دفن علم أهل البصرة، أو قال عالم العراق. وعن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد. وعن أبي الشعثاء قال: لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي وهربت. قال أحمد والفلاس والبخاري وغيرهم: توفي أبو الشعثاء سنة 93، وشذ من قال إنه توفي سنة 300. حديثه في الدواوين المعروفة. الحسن روى له النسائي ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد أبي ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد أبي محمد الحسن ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني الإمام أبو محمد. حدث عن أبيه وعبد الله بن جعفر وقرير الرواية والفتية مع صدقه وجلالته. حدث عنه ولده عبد الله وابن عمه الحسن بن محمد بن الحنفية وسهيل بن أبي صالح والوليد بن كثير وفضيل بن مرزوق وإسحاق بن يسار والد محمد وغيرهم. ابن عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه، فقال للرجل لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا مرسل، وما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة أو الدلالة، فيها الوجهان يعني، بطائل من الدلالة والدلالة، فمن وقف عند الحر أنا أعرف فيها الدلالة والدلالة والدلولة بضم اللام أيضا. قال فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلا مسلما مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم فيطوب له، فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا، ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل لا يشرع فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق، والله غفور رحيم. فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبير الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار، فزيارة قبره من أفضل القرب وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء، لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وذلك مشروع بلا نزاع، إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده، فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم ذلك، آمين. ادعى شيخ الإسلام.
لكن هو لما قال في البداية وما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة، هو لما قال لا تتخذوا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لماذا لم يحمله كما حمل كثير من العلماء كثيرا من الأحاديث على أن هذا الراوي رأى هذا الشخص على حالة مما ينهى عنه؟
هو يعني الإمام الذهبي رحمه الله عليه لعله تأثر بواقع زمانه في الإشكالية التي حدثت بين شيخ الإسلام رحمه الله عليه وبين السكي وغيرهم رحمة الله عليهم في مسألة زيارة القبر،
يعني دي تبقى
كردة فعل أراد الذهبي رحمة الله عليه أن يتخذ موقفا وسطا بين الذين يعني يفعلون المنهيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقف شيخ الإسلام من مسألة الزيارة، لأن شيخ الإسلام كان موقفه مبنياً على الواقع الموجود عند بعض الناس من يعني الاستغاثة الموجودة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء التي وقعوا فيها من البدع وقد تصل إلى أمور من الشرك، فلذلك شيخ الإسلام كان موقفه شديداً بسبب الواقع الموجود والذي لازال منه ما هو موجود، فأراد الذهبي رحمة الله عليه أن يتوسط في الأمر، لكن في الحقيقة قوله ما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة يعني قوله هذا يعني بعيد عن كلام الحسن ابن حسن رحمة الله عليه، لأنه كما تفضلت مولانا ولعله رأى الرجل يفعل شيئا منهيا عنه، وإلا فما معنى قوله لا تفعل؟ يعني والرجل ليس مجرد أنه واقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، إنما يعني لعله وقف تجاه القبر يدعو بهيئة تدل على فعله ما لا يشرع، فهو يعني نهاه على الهيئة التي وجده عليها. ودليل ذلك أنه قال في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه، يعني أنت عندما تصلي عليه في أي مكان فإن صلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم. أما قول الذهبي رحمة الله عليه في أنه يعني من أتى القبر فإن له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، دي مسألة منفكة، يعني هنا المسألة منفكة.
ممكن لو كان الإمام الذهبي رحمه الله نظر في بقية الروايات الواردة في هذا علم مثلا أن السبب الذي نهاه لأجله الرجل مما اشتمل الحديث على النهي عنه. يعني هو هنا حتى في الهامش لما أورد الحديث من عند القاضي إسماعيل بيقول إيه، أنه رأى رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع ذلك، فهذا معنى لا تتخذ بيت عيد.
نعم، هو المرجع في كل ذلك إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يشك في أنهم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تعظيما له، فهل كانوا يفعلون مثل فعل ذلك الرجل؟ وهل كانوا يعني يخصون القبر بذلك؟ لو كان هذا موجودا لنقل باستفاضة وبكثرة مع كثرة ترداد الصحابة رضي الله عنهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفهم عند القبر للسلام، لكن يعني كانوا يقتصرون على مجرد السلام ونحو ذلك، لا يفعلوا كفعل بعض الناس الذين يعني يغالون في ذلك الأمر. أما حمل المسألة على الصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء لأجل المحبة، فإن هذه المحبة قد تكون مدخولة، يعني الإنسان عندما يتجرد في حبه لله عز وجل فإن المحبة تحمله على أن يتبع الشرع، والشرع إنما هو في الكتاب والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، أما الزيادات على ذلك فإنها قد تكون محبة مدخولة، قد شبه الشيطان على صاحبها شيئا من الباطل ونحو ذلك، فلا يعني يستدل مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الزبير ابن بكار أم أم حسن ابن حسن هذا هي خولة بنت فلان الفزارية، وهي والدة إبراهيم وداود والقاسم أولادي محمد بن طلحة التيمي السجاد. قال: وكان الحسن ولي صدقة علي رضي الله عنه، قال له الحجاج يوما وهو يسيره في موكبه بالمدينة: أدخل عمك عمر بن علي معك في صدقة علي فإنه عمك وبقية أهلك. فقال: لا أغير شرط علي. قال: إذن أدخله معك. قال: فسار الحسن إلى عبد الملك بن مروان فرحب به ووصله وكتب له كتابا إلى الحجاج لا يجاوزه. زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني أبو مصعب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى هشام بن إسماعيل متولي المدينة: بلغني أن الحسن بن الحسن يكاتب أهل العراق فاستحضره. قال: فجيء به فقال له علي بن حسين: يا ابن عم، قل كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. قال: فخل لي عنه. ورويت من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير لكن قال: كتب الوليد إلى عثمان المري: انظر الحسن بن الحسن فاجلده 100 ووقفه للناس يوما ولا أراني إلا قاتله. قال: فعلمه علي كلمات الكرب. فضيل ابن مرزوق قال: سمعت الحسن ابن الحسن يقول رجل من الرافضة: إن قتلك قربة إلى الله عز وجل. فقال: إنك تمزح. فقال: والله ما هو مني بمزاح. قال مصعب الزبيري: كان فضيل مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: أحبونا فإن عصينا الله فأبغضونا. فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع أباه وأمه. وروى فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن يقول: دخل علي المغيرة بن سعيد، هو الكذاب يعني الذي أحرق في الزندقة، فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لعن أبا بكر وعمر، فقلت: يا عدو الله أعندي، ثم خنقته والله حتى دلع لسانه. توفي الحسن بن الحسن سنة 99، وقيل في 97، وقيل كانت شيعة العراق يمنون الحسن الإمارة مع أنه كان يبغضهم ديانة، وله أخبار طويلة في تاريخ ابن عساكر، وكان يصلح للخلافة رحمة الله عليه. أخوه زيد والد أمير المدينة الحسن بن زيد، روى عن أبيه وابن عباس وعنه ابنه ويزيد بن عياض ابن جعدبة، ويزيد بن عياض ابن جعدبة وأبو معشر نجيح وعبد الرحمن ابن أبي الموال، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد كتب عمر بن عبد العزيز: إن زيد ابن الحسن شريف بني هاشم، فأدوا إليه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل كان يتعجب الناس من عظم خلقته، وكان جوادا ممدحا كبير القدر، عاش 70 سنة وللشعراء فيه مدائح، مات بعد 100. عبد الرحمن
الله خير
وإياكم أمين.
يقرأ الدكتور أحمد، فضل الدكتور أحمد.
إن شاء الله. سيدي تعقيبا فقط، يعني حتى نذكر الرأي والرأي الآخر، تذكرون أنه في مستدرك الحاكم بالإسناد الصحيح ووفقه الذهبي أن هناك رواية عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف، أذكره للذكرى بشكل سريع. فمر مروان بن الحكم فقال: ما يصنع هذا؟ فالتفت أبو أيوب رضي الله عنه فعرفه مروان ومضى. فقال أبو أيوب: إني لم آتي الحجر، إنما أتيت رسول الله. في رواية أخرى: إني لم أرد الحجر ولكني أردت رسول الله. لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. وفي تفسير كلام سيدنا أو فعل سيدنا أبا أيوب أن الصحابة، بعض الصحابة كانوا يأتون للتبرك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعال ليست شركية، يعني أفعالهم هذه إذا كانت مقترنة بالمحبة. وسأله وهو اعترض عليه مروان فقال: ما الحجر أردت، ولكني أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله أعلم، هذه الأفعال ليست من الشرك في شيء، وليست في يعني مخالفات في شيء، إذا كانت مقترنة بالحب. وأنتم تعلمون جميعا كيف كان الصحابة يحبون رسول الله ويتبركون بشعره ونخامته، ويعني وكل ما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب.
أنبه فقط على أنه لم يرد في كلامنا كله شيء من التشبيه بالشرك وغير ذلك، إنما هو إعمال قول هذا الإمام في نهي هذا الرجل بموجب هذا الحديث لاشتمال فعله على شيء من المنهي عنه في كلام النبي: لا تجعلوا قبري عيدا.
أنا تعقيبا على كلام الشيخ عماد جزاه الله خيرا، أنه كانت زيارة الصحابة يعني تقتصر فقط على الزيارة، ولكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقتربون من القبر ويتبركون به محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله تعالى خيرا وعذرا للإطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند متصل لكم عن الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء نقول بعونه تعالى: قال عبد الرحمن بن عائذ روى له الأربعة: الأزدي الثمالي الحمصي من كبار علماء التابعين، وبعضهم يظن أن له صحبة ولا يصح ذلك، وكان ثقة طلابة للعلم. حدث عن عمر وعلي ومعاذ وأبي ذر وعمر بن عبسة وجماعة، حدث عنه محفوظ بن علقمة وراشد بن سعد وإسماعيل بن أبي خالد وثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وسليم بن عامر ويحيى بن جابر وآخرون. قال محمد بن أبي حاتم وغيره: أحاديثه مراسيل، يعني أنه يرسل عمن لم يلقه كعوائد الشاميين، وإنما اعتنوا بالإسناد لما سكن فيهم الزهري ونحوه. قيل إن ابن عائذ كان في من خرج مع القراء على الحجاج فأسر يوم الجماجم فعفى عنه الحجاج لجلالته، وثقه النسائي، ولما توفي خلف صحفا وكتبا. قال بقية: حدثني ثور قال: كان أهل حمص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوا فيها من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضا بحديثه. قال بقية: وحدثني أرطأة بن المنذر كتب ابن عائذ بينهم بالميزان لقناعته فيهم. اقتسم رجال من الجند كتب ابن عائذ بينهم بالميزان، المفروض أن يكون لقناعتهم فيه وليس لقناعته فيهم، أليس كذلك؟ يعني هم اقتسموا،
لا تصلح كذلك، يعني لشهرة
نعم
فيهم. نعم. يعني
صدقت، جزاك الله خيرا. قال هارون الحمال قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا الأحوص بن حكيم قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن عائد الثمالي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته بماء السدر، وكان يأمرنا بالتغيير مخالفة للعجم. قيل إن الحجاج لما أتي بعبد الرحمن بن عائذ قال له الحجاج: كيف أصبحت؟ قال: لا كما يريد الله، ولا كما يريد الشيطان، ولا كما أريد. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: نعم، يريد الله أن أكون عابدا زاهدا وما أنا كذلك، ويريد الشيطان أن أكون فاسقا مارقا وما أنا بذاك، وأريد أن أكون مخلى في بيتي آمنا في أهلي وما أنا بذاك. فقال الحجاج: أدب عراقي ومولد شامي، وجيراننا إذ كنا بالطائف خلوا عنه. علي بن ربيعة روى له الجماعة، أبو المغيرة الوالبي الكوفي من العلماء الأثبات، حدث عن علي وأسماء بن الحكم والمغيرة بن شعبة وابن عمر، وعنه سعد بن عبيد الطائي وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق وعاصم بن أبي النجود وإسماعيل بن أبي الصفير ابن أبي الصفيرة وآخرون، وثقه يحيى بن معين. راشد بن سعد روى له الأربعة: الحبراني ويقال المقرائي، الفقيه محدث حمص، يروي عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وعتبة، يروي عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وعتبة بن عبد السلمي وأبي أمامة وأنس وطائفة. حدث عنه ثور بن يزيد ومحمد بن الوليد الزبيدي وحريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وأبو بكر ابن أبي مريم ومعاوية بن صالح وأهل حمص، وثقه غير واحد منهم ابن معين وأبو حاتم وابن سعد، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال ابن حزم وحده: هو ضعيف، فهذا من أقواله المردودة. وقد قال الدارقطني: لا بأس به، يعتبر به. وقيل إنه يروي أيضا عن عوف ابن مالك الأشجعي، وإنه شهد صفين مع معاوية، فإن صح هذا وهو ممكن فقد عاش نحو 90. قال يحيى بن سعيد: هو أحب إلي من مكحول. قال ابن سعد وخليفة
ابن حزم الذهبي بيقول: وقال ابن حزم وحده: هو ضعيف، فهذا من أقواله المردودة. لماذا لم يتأول قول ابن حزم؟ يعني ما هو قريب من قول الدارقطني وقريب من قول أحمد،
يعني لما الدارقطني يقول إيه لا بأس به يعتبر به، يعني معنى هذا إنه لا يعتمد عليه إلا إذا انضم إليه غيره، فمعنى هذا إنه يصلح أن يقال فيه ضعيف.
نعم
مولانا، هو مرتبة
نعم
لا بأس به أعلى من مرتبة ضعيف. يعني لو تأملنا مراتب الجرح والتعديل فإن مرتبة لا بأس به متقدمة عن مرتبة الضعيف، يعني هي في أواخر مراتب التعديل.
نعم، ولكن إذا قسمنا المقبول والمردود ومن بينهما هيبقى أقرب إلى الضعيف من المقبول، لأنه لا يقبل حديثه إلا إذا انضم إليه غيره.
نعم، لكن
مش
هو
يعتبر به دي في المتابعات والشواهد
نعم.
في الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف.
لا، هو دلوقتي احنا عندنا مراتب الجرح والتعديل، المراتب
نعم
العليا فيها للتوثيق معروفة، ثم بعد ذلك الحسن
نعم
ولا بأس به وليس به بأس، ثم بعد ذلك فيه لين وثم ضعيف، فيعني هي أفضل
نعم
حالا من الموصوف بالضعف، وحديثه يقرب من حديث الحسن. لذلك ابن حزم
نعم
لما تفرد وقال هو ضعيف، إن هو في المحلى، ابن حزم ضعفه وذكر يعني عدم الاعتداد بحديثه، ده بخلاف قول الإمام أحمد لا بأس به. واصطلاح لا بأس به عند أحمد هيبقى غير الدارقطني، إن كل واحد له اصطلاح وإن تساوى اللفظ في الآخر. لكن هو ابن حزم لما يقول ضعيف يعني هو نزل به إلى رتبة الضعف، وهم لم ينزلوا به إلى رتبة الضعف، لكن هذا في مراتب الحسن وما دون الحسن بقليل قبل الضعيف. وابن حزم كأنه يعني جعل منزلته منزلة أدنى من كل من تكلموا فيه، فلا يستويان يعني. وابن حزم معروف أنه متشدد في الجرح والتعديل، حتى قيل أن الحديث الذي يصححه ابن حزم فعليك به، فاستمسك به، لأنه إذا صح حديثا يعني ده يبقى فلت من تحت ابن حزم، يعني لأنه معروف بمسألة الشدة في الجرح عند الرواة وصعوبة تعديل الرواة. لكن بس إشارة الكلام الدكتور
يبقى اللهم إنه لو وقف على الحديث اللي ذكره الدكتور أحمد حديث أبي أيوب سيقول عنه حديث موضوع.
لا، ابن حزم متشدد جدا في هذه المسائل. هو طبعا تعقيبا على كلام
الحديث
فضيلة
اللي ذكره الدكتور أحمد هو حديث ضعيف، فيه أشياء كثيرة يناقش فيها كلام الحاكم.
يعني كلام الدكتور أحمد حفظ الله تعالى في مسألة هذا الحديث، الحديث أصلا مضاعف عند أهل العلم، وهناك شيئان هامان. أولا أن الحاكم عندما يخرج الحديث في مستدركه ويصفه بالصحة فهذا يسلم له، فالحاكم أخرج أحاديث كثيرة وصفها بالصحة ما سلم له أهل العلم. والذهبي نفسه لما عمل التلخيص للمستدرك أحيانا يعني يتعجب من صنيع الحاكم وأحيانا يوافقه، حتى موافقات الذهبي كما نص الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ومن كبار علماء الحديث، الذهبي نفسه لم يرتضي موافقاته وتلخيصه للمستدرك، وإنما جعلها هكذا يعني عفو الخاطر، ليست عن دراسة يعني متمكنة، بدليل أن هذا الحديث نفسه رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الملك بن عمرو عن كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح. داود هذا اللي هو التابعي الذي ذكر أن مروان أقبل فوجد أبا أيوب، والقصة أنه كان وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. داود هذا الذهبي لما نذهب إلى ميزان الاعتدال، وهو الكتاب الذي نقحه الذهبي وعمل فيه خبرة عمره، يقول عن داود هذا أنه لا يعرف، لأن احنا عندنا فيه اثنين داود، داود بن أبي صالح المدني وهذا أحسن حالا منه، وهو الراوي عن نافع مولى بن عمر، وداود بن أبي صالح الحجازي هذا، وهذا الذي روى عن أبي أيوب رضي الله عنه هذا الحديث، وليس له إلا هذا الحديث. فقال فيه الذهبي لا يعرف، يعني مجهول، لأنه لم يروي عنه أحد في الدنيا إلا كثير بن زيد الذي روى هذا الحديث. فمثل هذا الراوي المجهول الذي لا يعرف
نعم مختلف فيه.
نعم، لكن خلينا على العلة اللي هي الأضعف يعني، وإلا في الحديث فيه أكثر من علة، لكن خلينا في العلة الأضعف أنه من طريق مجهول. يعني اللي بيحكي لنا القصة نفسه إن هو شاف مروان وشاف أبو أيوب الأنصاري راجل غير معروف عند أهل العلم بالرواية، لأنه لم يروي عنه إلا رجل واحد، فهذا مجهول. وبالتالي هل يعتمد في مسائل العقيدة والدين والأعمال على حديث مختلف في صحته وهو من طريق رجل مجهول لا يعرف، وتترك الأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة في الكف عن مثل هذه الأفعال؟ فلينظر المرء يعني أي شيء يعتمد في دينه حتى لا يكون مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.
البحث طويل. تفضل دكتور أحمد.
قال ابن سعد: وخليفة وأبو عبيد توفي سنة 1310، وقيل مات سنة 800. ثور قال: ثور في سنن أبي داود عن راشد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والنساخين، أي هذه تاء، والتساخين
الخفاف يعني، والجوارب وهكذا.
إسناده قوي، وخرجه الحاكم فقال: على شرط مسلم فأخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد ولا ثور من شرط مسلم.
ولا ثور
من شرط مسلم. كان من أحد أساتذتي في الحديث الشيخ المعروف، ربما تسمعون به أكيد، يعني الشيخ عبد القادر النقوط رحمه الله.
هذا نعم، رحمه الله،
من كبار علماء الحديث في العالم الإسلامي، وهذا كان له صحبة مع شعيب الأرناؤوط ولا يقربه، وكان على صحبة نعم. في صيداه مع شيخ ناصر الدين الألباني وعدد من مشايخ الذين كانوا في دمشق.
شيخ الألباني أيضا أرناؤوط.
نعم، ولكن هؤلاء سألت الشيخ عبد القادر، قال: شعيب الأرناؤوط وناصر الدين الألباني من ألبانيا، أما أنا من كوسوفا، هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. فسألته مرة، قلت له في الفوائد الحديثية، يعني أنا درست الحديث ثلاثة علماء، هؤلاء أساتذتي، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ نور الدين عتر، الدكتور نور الدين عتر الأستاذي في الجامعة وأستاذي في الدراسات، وهناك شيخ في حلب معروف جدا، يعني له شهرة كبيرة في الحديث، الشيخ عدنان غشيم. فسألت الشيخ عن هذا الكلام، أنه توفي، كان يعطي محاضرات في حلب، وكان حينما يذهب إلى طرابلس يعني تخرج معه، يعني كما تقول عندكم، يعني موكب عظيم من العلماء ودكاترة في الحديث في جامعة الجنان وطرابلس، وهو لا يحمل شهادة الثانوية، ولكن كان متبحر في علم الحديث.
أنا كلكم توفوا؟
نعم، الثلاثة توفوا، نعم،
رحمهم الله رحمة الله.
من قريب يعني من 4-5 سنوات إلى الآن توفي الثلاثة رحمهم الله. فمرة كنت أقرأ في كتابي جامع الأصول، وقد حققه الشيخ عبد القادر نقط في 5 سنوات متتالية، فسألته يعني لما يقول الحاكم يعني صحيح على شرط مسلم أو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال: هذه الجملة ليس لها أي فائدة علمية أبدا، يعني حتى نتابع هذا الكلام ونرى، يعني نلاحق الشيخين نجد هذا الكلام موجودا عندهم، هل خرج له لم يخرج له، ماذا قال في هذا الرجل. أما حينما يقول الحاكم يسرد هذه الجملة فلا فائدة علمية منها أبدا. فهذا من باب ما تعلمناه بالمشافهة من العلماء. سيدي
جزاكم الله خير،
أكرمكم الله. قال رحمه الله: خلاس روى له الجماعة، ابن عمرو الهجري بصري ثقة، خرجوا له في الصحاح، حدث عن علي وعمار وعائشة وأبي هريرة، وعنه قتادة وعوف وداود بن أبي هند وآخرون، وثقه أحمد وغيره، وإنما روايته عن علي كتاب وقع به. وقال أحمد: لم يسمع من أبي هريرة. أبو أسماء الرحبي روى له الجماعة إلا الإمام البخاري. الدمشقي والرحبة قرية عامرة بظاهر دمشق. قال الحافظ أبو سليمان ابن زبر: رحبة دمشق رأيتها عامرة، بينها وبين البلد ميل. حدث عن شداد.
هنا ضبط الرحبي بفتح الحاء، وضبط الرحبة بسكون الحاء.
نعم،
هو المعروف إن النسبة لا تغير شيئا من بنية الكلمة. نقول رحبي في الرحبة، دعوي في الدعوة، دولي في الدولة، لا نقول دعوي أو رحبي. لا أدري يعني أي الأصل بقى بسكون الحاء.
مولانا،
نعم،
السمعاني في الأنساب بيقول أن الرحبي بالفتحات، بفتح الراء يعني وفتح الحاء، ده نسبة إلى بني رحبة. تمام. أما الرحبي، نعم
مع حضرتك، نعم،
الرحبي بفتحات الراء مع الحاء نسبة إلى بني رحبة. نعم، تمام. أما الرحبي هي التي معنا، نسبة إلى القرية التي موجودة في دمشق.
فهنا أبو أسماء الرحبي.
الرحبي ده هو الفتحة. لا، خليها سكون.
نعم.
طبعا السمعاني أورد اثنين وراء بعضهم.
اسمها الآن لا يقال الرحبة، الآن يقال عنها، يقولون عنها الآن العامة الرحيبة، لم يبقى اسمها الرحبة كما هي كما كانت سابقا. وهذا
أنا تعديل. كنت أسأل الدكتور أحمد ربنا يحفظه. نعم، لما تأتي معنا أمثال هذه الأماكن في الشام ودمشق وأعرف بها فليخبرنا يعني الفائدة. جزاكم الله خير.
أكرمكم الله. الآن اسمها الرحيبة، يعني هكذا يقولون في العامية يعني. نعم. حدث عن شداد بن أوس وثوبان وأبي هريرة وأوس بن أوس وأبي ثعلبة الخشني ومعاوية، وعن أبي ذر الغفاري، وروايته عن أبي ذر في مسلم. حدث عنه أبو سلام منصور وأبو الأشعث الصنعاني وأبو قلابة الجرمي وشداد أبو عمار وربيعة بن يزيد القصير ويحيى بن الحارث الذماري وراشد الصنعاني، وكان كبار شلون سيدي الصنعاني الذماري، نعم، ويحيى بن حارث الذماري وراشد الصنعاني، وكان من كبار علماء الشام، وثقه أحمد العجلي وغيره، ولم يخرج له البخاري. وفي اسم أبي أسماء اختلاف، فقيل عمرو بن مرثد، وقال أبو الحسن ابن سميع وأبو زرعة النصري اسمه عمرو بن أسماء، لم أقع له بوفاة، وهو من كبار التابعين، أرى أنه مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. حنش روى له الجماعة إلا الإمام البخاري، ابن عبد الله بن عمرو بن حنظلة، أبو رشدين النسائي الصنعاني. حدث عن فضالة ابن عبيد وأبي هريرة وابن عباس ورويفع بن ثابت وأبي سعيد، وعنه ابنه الحارث وقيس بن الحجاج وعبد الله بن هبيرة وخالد ابن أبي عمران وربيعة بن سليم وعدة، نزل إفريقيا مرابطا وتوفي سنة 100، وثقه العجلي. وأما ابن يونس فقال كان مع علي وقدم بعد مقتله مصر، ثم ثار مع ابن الزبير فظفر به ابن مروان فعفى عنه. قلت وهم ابن يونس وابن عساكر في أنه صاحب علي، لأن ذاك حنش بن ربيعة أو ابن المعتمر الكناني الكوفي يروي عنه الحكم، وإسماعيل بن أبي خالد وأهل الكوفة، وفيه لين مات قبل 90. أترك المجال للزملاء سيدي من أجل الوقت حتى لا يأخذنا وقت.
نعم، يقرأ لنا الشيخ قاسم بقى يختم لنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله واصل قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم المشايخ الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين، قال يزيد ابن عبد الله الشخير أبو العلاء العامري روى له الجماعة. أبو العلاء العامري البصري أحد الأئمة، حدث عن أبيه وأخيه مطرف بن عبد الله وعمران بن حسين وعائشة أم المؤمنين وعثمان بن أبي العاص وأبي هريرة وعياض بن حمار وعدة، حدث عنه قتادة وسعيد الجويري وخالد الحذاء وسليمان التيمي وقرة بن خالد وآخرون، وكان يقول أنا أكبر من الحسن البصري 10 سنين. قلت على هذا يكون مولده في خلافة الصديق، وكان ثقة فاضلا كبير القدر. بلغنا أنه كان يقرأ في المصحف فربما غشي عليه. قرأت على إسحاق الأسدي قال أنبأنا ابن خليد قال أنبأنا أبو المكارم التيمي قال أنبأنا أبو علي المقرئ قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ بإسناد الله عن ثابت البناني قال كان الحسن في مجلس فقيل لأبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير تكلم فقال أوى هناك أنا، ثم ذكر الكلام ومؤنته. قلت ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفطر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. توفي يزيد في 80، وقيل إنه توفي في 110. قال أبو خلدة رأيت أبو العلاء بن الشخير يصفر لحيته. عبد الله ابن محيريز روى له الجماعة. ابن جنادة ابن وهب الإمام الفقيه القدوة الرباني أبو محيريز القرشي الجمحي المكي، حدث عن عبادة بن الصامت وأبي محذورة المؤذن زوج أمه ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سعيد الخدري والصنابحي وطائفة، واسم زوج أمه سمرة. ولا أعلم أحد ذكر محيريزا في الصحابة، والظاهر أنه من الطلقاء. حدث عن ابن محيريز خالد بن معدان ومكحول وحسان بن عطية والزهري وأبو زرعة يحيى السيباني وإسماعيل بن عبيد الله وإبراهيم ابن أبي عبدة وآخرون، وكان من العلماء العاملين ومن سادة التابعين. قال الأوزعي كان ابن أبي زكريا يقدم فلسطين فيلقى ابن محيريز فتتقاصر إليه نفسه لما يرى من فضل ابن محيريز. قال عمرو بن عبد الرحمن ابن محيريز كان جدي يختم في كل جمعة وربما فرشنا له فلم ينم عليه. وقال رجاء بن حيوة إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز. قال وكان ابن محيريز صموتا معتزلا في بيته، وقيل كان ابن محيريز من أحرص شيء أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده، وقيل إنه رأى على خالد بن يزيد ابن معاوية دبة خز فقال أتلبس الخز؟ قال إنما ألبس لهؤلاء، وأشار إلى الخليفة فغضب وقال ما ينبغي أن يعدل خوفك من الله لأحد من خلقه. وعن الأوزعي قال من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، إن الله لم يكن ليضل أمة فيها ابن محيريز. قال يحيى السيباني قال لنا ابن محيريز إني أحدثكم فلا تقول حدثنا ابن محيريز، إني أخشى أن يصرعني ذلك القول مصرعا يسوؤني. وقال عبد الواحد بن موسى سمعت ابن
الأثر ما ينبغي أن يعدل خوفك من الله بأحد من خلقه، يعني هكذا العبارة مش سلسة. ما ينبغي أن ولا يعدل خوفك من الله بأحد من خلقه.
ما ينبغي أن يكون هناك أن يكون خوفك من أحد من خلقه عدل خوفك من الله.
يعني يعدل هنا مثل
يعني ما ينبغي ما ينبغي أن يتساوى خوفك من الله بأحد من خلقه. بخوفك من أحد من خلقه.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
يعدلون.
نعم جزاكم الله خير. وقال عبد الواحد بن موسى سمعت ابن محيريز يقول اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وعن غجاء بن حيوة قال بقاء بن محيريز أمان للناس مات في دولة الوليد. موسى بن نصير الأمير الكبير أبو عبد الرحمن النخمي متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس. قيل كان مولى امرأة من لخم وقيل ولاؤه لبني أمية وكان أعرج مهيبا ذا رأي وحل. يروي عن تميم الداري حدث عنه ولده عبد العزيز ويزيد بن مسروق ولي غزو البحر لمعاوية فغزى قبرص وبنى هناك حصونا وقد استعمل على أقصى المغرب مولاه طريقا فبدر فتح الأندلس ولحقه موسى فتمم فتحها. وجرت له عجائب هائلة وعمل مع الروم مصافا مشهودا. ولما هم المسلمون بالهزيمة كشف موسى سرادقه عن بناته وحرمه وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرع والبكاء فكسرت بين يديه جفون السيوف وصدقوا اللقاء ونزل النصر وغنموا ما لا يعبر
وحرمه وحرمه.
كشف موسى عن صداق عن بناته وحرمه. لا أدري فيها ضبط يعني
ماشي تمشي حرمه برضو
لعلها من المحارم يعني.
إيه نعم نعم هو ده المقصود.
تمام تمام
الحريم يعني.
تمام
الحريم يعني.
تمام. وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرع والبكاء فكسرت بين يديه جفون السيوف وصدقوا اللقاء ونزل النصر وغنموا ما لا يعبر عنه من ذلك ما وصدقوا اللقاء ونزل النصر وغنموا ما لا يعبر عنه من ذلك مائدة سليمان عليه السلام من ذهب وجواهر. وقيل ظفر بستة عشر قمقما عليها ختم سليمان ففتح أربعة ونقب منها واحدا. فإذا شيطان يقول يا نبي الله لا أعود أفسد في الأرض ثم نظر فقال والله ما أرى سليمان ولا ملكه وذهب فطمرت البواقي. وقال الليث بعث موسى ابنه مروان على الجيش فأصاب من السبي مئة ألف وبعث ابن أخيه فسبى أيضا مئة ألف من البربر ودله رجل على كنز بالأندلس فنزع عبادهم فسأل عليهم من الياقوت والزبرجد ما بهرهم. قال ليس إن كانت التنفسة لتوجد منسوجة بالذهب واللؤلؤ والياقوت لا يستطيع اثنان حملها فيقسمانها بالفأس. وقيل لما دخل موسى إفريقية وجد غالب مدائنها خالية لاختلاف أيدي البربري وكان القحط فأمر الناس بالصلاة والصوم والصلاح وبرز بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات ففرق بينها وبين أولادها فوقع البكاء والضجيج وبقي إلى الظهر ثم صلى وخطب فما ذكر الوليد. فقيل له ألا تدعو لأمير المؤمنين فقال هذا مقام لا يلعى فيه إلا لله فسوق وأغيت. ولما تمدى في سيره في الأندلس أتى أرضا تميد بأهلها فذا
مقام لا يلعى فيه إلا لله
إلا لله. ولما تمادى في سيره في الأندلس أتى أرضا تميد بأهلها فقال عسكره إلى أين تريد أن تذهب بنا حسبنا ما بأيدينا. فقال لو أطعتموني لوصلت إلى القسطنطينية. ثم رجع إلى المغرب وهو راكب على بغله كوكب وهو يدوب الدنيا بين يديه أمر بالعجل تجوب أوقار الذهب والحرير. واستخلف ابنه بإفريقية وأخذ معه مئة من كبراء البربر ومئة وعشرين من الملوك وأولادهم فقدم مصر في هيئة ما سمع بمثلها. فوصل العلماء والأشراف وصار إلى الشام فبلغه مرض الوليد وكتب إليه سليمان يأمره بالتوقف فيما سمع منه فآل سليمان إن ظفر به ليصلبنه. وقدم قبل موت الوليد فأخذ ما لا يحد من النفائس ووضع باقيه في بيت المال وقومت المائدة بمئة ألف دينار. وولي سليمان فأهانه ووقف في الحج وكان سمينا حتى غشي عليه. وبقي عمر بن عبد العزيز يتألم له فقال سليمان يا أبا حفص ما أظن إلا أنني خرجت من يميني. وضمه يزيد بن المهلب إليه ثم هدى نفسه ببذل ألف ألف دينار.
وقيل له أنت في خلق من مواليك وجندك، أفلا أقمت في مقر عزك وبعثت بالتقدم؟ قال لو أردت لصار، ولكن أنصبت الله ولم أرى الخروج. فقال له يزيد: وكل وكي وكي وكل ما ذاك الرجل أراد بهذا قدومه على الحجاج.
وكلنا ذاك الرجل،
تمام. قال وكلنا ذاك الرجل أراد بهذا قدومه على الحجاج. وقال له سليمان يوما: ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال: الدعاء والصبر. قال: فأي الخيل رأيت أصبر؟ قال: الشكر. قال: فأي الأمم أجد قتالا؟ قال: هم أكثر من أن أصف. قال: فأخبرني عن الروم. قال: أسد في حصونهم، عقبان على خيولهم، نساء في مراكبهم، إن رأوا فرصة انتهزوها، وإن رأوا غلبة فأوعان تذهب في الجبال لا يرون الهزيمة عارا. قال: فالبربر. قال: هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية، غير أنهم أغدر الناس. قال: فأهل الأندلس. قال: ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون. قال: فالفرنج. قال: هناك العدد والجلد والشدة والبأس. قال: فكيف كانت الحرب بينك وبينهم؟ قال: أما هذا فوالله ما هزمت لي غاية قط، ولا بدد لي جمع، ولا نكب المسلمون معي منذ اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين، ولقد بعثت إلى الوليد بتوغ زبرجد كان يجعل فيه اللبن حتى تغى فيه الشعرة البيضاء. ولقد بعثت إلى الوليد بتوغ زبرجد كان يجعل فيه اللبن حتى تغى فيه الشعرة البيضاء. ثم أخذ يعدد ما أصاب من الجوهر والزبرجد حتى تحير سليمان. وقيل إن مروان لما قرر ولده عبد العزيز على مصر جعل عنده موسى بن نصير، ثم كان موسى مع بشر بن مروان وزيرا بالعراق. قال الفسوي: كان ذا حزم وتدبير، افتتح بلادا كثيرة وولي إفريقية سنة 79. وقيل إنه قال مرة: والله لو انقاد الناس لي لقدتهم حتى أوقفهم على رومية، ثم ليفتحن الله على يدي. وقيل: جلس الوليد على منبره يوم الجمعة، فأتى موسى وقد ألبس 30 من الملوك التيجان والثياب الفاخرة، ودخل بهم المسجد وأوقفهم تحت المنبر، فحمد الوليد الله وشكره. وقد حج موسى مع سليمان فبات بالمدينة، وقال مرة: يا أمير المؤمنين، لقد كانت الألف شاة تباع بمئة درهم، وتباع الناقة بعشرة دراهم، وتمر الناس بالبقر فلا يلتفتون إليها، ولقد رأيت العلج الشاطر وزوجته وأولاده يباعون بخمسين درهما. وكان فتح إقليم الأندلس في رمضان سنة 92 على يد طارق مولى بن نصيق، وكان أميرا على طنجة بأقصى المغرب. فبلغه اختلاف الفرنج واقتتالهم، وكاتبه صاحب الجزيرة الخضراء ليمده على عدوه، فبادر طارق وعد بالنصر إلى مولاه، فحسده على الانفراد بهذا الفتح العظيم وتوعده
وعد في جنده وهزم الفرنج وافتتح قرطبة وقتل صاحبها لذريق وكتب بالنصر إلى مولاه.
وعد في جنده،
نعم،
وعد في جنده وهزم الفرنج وافتتح قرطبة وقتل صاحبها لذريق وكتب بالنصر إلى مولاه، فحسده على الانفراد بهذا الفتح العظيم وتوعده وأمره ألا يتجاوز مكانه، وأسرع موسى بجيوشه، فتلقاه طريق وقال: إنما أنا مولاك وهذا الفتح لك. فأقام موسى بن نصير بالأندلس سنتين يغزو ويغنم، وقبض على طريق وأساء إليه، ثم استخلف على الأندلس ولده عبد العزيز بن موسى، وكان جنده عامتهم من البربر، فيهم شجاعة مفرطة وإقدام، وله فتوحات عظيمة جدا بالمغرب كما كان لقتيبة بن مسلم بالمشرق في هذا الوقت، فتوحات لم يسمى بمثلها. وفي هذه المدة وبعدها كان الغزوة القسطنطينية في البر والبحر، ودام الحصار نحو من سنة، وكان عالم الجهاد في أطراف البلاد منشورا، والدين منصورا، والدولة عظيمة، والكلمة واحدة. قال سعيد بن عبد العزيز: أخبرني رجل أن سليمان هم بالإقامة ببيت المقدس، وقدم عليه موسى بن نصير وأخوه مسلمة، فجاءه الخبر أن الروم طلعوا من ساحل حمص وسبوا جماعة فيهم امرأة لها ذكر، فغضب سليمان وقال: ما هو إلا هذا؟
نغزوهم ويغزونا، والله لأغزونهم غزوة أفتح فيها القسطنطينية أو أموت. ثم التفت إلى مسلمة وإلى موسى بن نصير فقال أشير عليه، فقال موسى يا أمير المؤمنين إن أردت ذلك فسير سيرة الصحابة فيما فتحوه، كلما فتحوا مدينة اتخذوها دارا وحازوها للإسلام فابدأ بالدروب وافتح حصونها حتى تبلغ القسطنطينية فإنهم سيعطون بأيديهم. فقال لمسلمة ما تقول أنت؟ سيعطون بأيديهم. فقال لمسلمة ما تقول أنت؟ قال هذا الرأي إن طال عمر إليه أو كان الذي يأتي على رأيك، وبريد ذلك 15 سنة.
هو يريد ذلك صح؟ وبريد ذلك
قالوا البريد. نعم. البريد على المسافة.
نعم. يريد يعني طول ال المدة لقطع كل هذه المسافة.
وبريد ذلك 15 سنة، ولكني أرى أن تغزي المسلمين برا وبحرا، أن تغزي
المسلمين برا وبحرا القسطنطينية.
أن تغزي المسلمين برا وبحرا القسطنطينية فيحاصرونها، فإنهم ما دام عليهم البلاء أعطوا الجزية أو أخذت عنوة، فمتى وقع ذلك كان ما دونها من الخصوم بيدك. قال هذا الرأي. فأغزى أهل الشام والجزيرة في البر في نحو من 20 و100 ألف، وأغزى أهل مصر والمغرب في البحر في 1000 مركب، عليهم عمر بن هبيرة وعلى الكل مسلمة بن عبد الملك. قال الوليد بن مسلم فأخبرني غير واحد أن سليمان أخرج لهم العطاء وبين لهم غزوتهم وطولها، ثم قدم دمشق وصلى الجمعة ثم عاد إلى المنبر وأخبرهم بيمينه من حصار القسطنطينية فانفروا على بركة الله وعليكم بتقوى الله، ثم الصبر الصبر، وصار حتى نزل بدابق، وصار مسلمة وأخذ معه اليون الرومي المرعشي ليدله على الطريق والعوار، وأخذ ميثاقه على المناصحة إلى أن عبروا الخليج وحصروا القسطنطينية إلى أن برع بهم الحصار، وعرض أهلها الفدية فأبى مسلمة إلا أن يفتحها عنوة. قالوا فبعث إلينا أليون فإنه منا ويفهم كلامنا، فبعثه فغضب وقال إن ملكتموني أمنتم، فملكوه فخرج وقد أجابوني أن يفتحوها لكن لا يفتحونها حتى تتنحى عنهم. قال أخشى غدرك، فحلف له أن يدفع إليه كل ما فيها من سبي ومال. فانتقل مسلمة ودخل أليون ولعنه الله، فلبس التاج وأمر بنقل العلوفات من خارج، فملأوا الأهراء وجاء الصريخ إلى مسلمة فكبر بالجيش فأدرك شيئا من العلوفات، فغلق الأبواب دونه، فبعث إلى أليون يناشده عهده، فأرسل إليه أليون يقول ملك الروم لا يباع بالوفاء. ونزل مسلمة بفنائها 30 شهرا حتى أكل الناس في المعسكر الميتة والعذرة من الجوع، هذا وفي وسط المعسكر عقمة حنطة مثل الجبل يربطون بها الروم. قال محمد بن زياد الألهاني غزونا القسطنطينية فجوعنا حتى هلك ناس كثير، فإن كان الرجل يخرج إلى قضاء الحاجة والآخر ينظر إليه فإذا قام أقبل ذاك على رجيعه فأكله، وإن كان الرجل لا يذهب إلى الحاجة فيؤخذ ويذبح ويؤكل، وإن الأهراء من الطعام كالتلال لما نصل إليها نكيد بها أهل القسطنطينية. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أذن لهم في الترحل عنها.
مولانا قوله هذا وفي وسط المعسكر عرمة حنطة مثل الجبل يغيظون مش يغبطون.
يغيظون
لان هم كانوا سابوا يعني كان هو اليوندا يعني كان من حيلته انه جعل مثلا ابن عبد الملك يتخلص من كثير من الطعام الذي معه، فكان هناك جبل حنطة يغيظون به الروم بدليل أنه قال في الآخر لا نصل إليها نكايد بها أهل القسطنطينية،
يعني يحولون بينهم وبينها
موجودة في معسكر المسلمين، لكن جعلوها حتى يعلم الروم أن المسلمين معهم طعام وأنهم مستمرون في الحصار إلى أبعد مدى،
يعني صبروا عليها، يعني
صبروا عليها لا يمدون أيديهم إليها أيديهم وجودهم إليها حتى يعني تظل يعني كعلامة على استبقاء الحصار وأن المسلمين لن يعني يتركوا الحصار. أيوة
أيوة. نعم يغيظون. نعم يغيظون كده.
نعم
هذا يغيظ. نعم جزاكم الله خير.
آمين.
ولكن النصوص عفوا بمقاطعة، ولكن النصوص التي قبل ذلك تقول أن قائد الروم هو من أخذ الحنطة ووضعها في مستودعاته وغدر بالمسلمين.
ربما يعني عاد هذا
وهو العمل،
لأنه يقول فأدرك شيئا من العلوفات.
يعني هل يعقل أن يترك الناس تموت جوعا يعني ليغيظ الكفار بذلك؟ يعني هذا أمر فيه مخالفة شرعية.
هو يعني الحافظ ابن كثير نقلا عن الطبري في البداية والنهاية وعن فتوح البلدان البلاذوري ذكر يعني القصة بسياق أبسط من هذا وأوضح من هذا، لأن هو السياق هنا في اشتباه الذهبي اختصره، لأن هو أليون هذا هو الذي مكر بمسلمة ابن عبد الملك وجعله يتخلص بنفسه من كثير من الطعام الذي معه حتى يغري الروم على حيلته يعني بأنه لن يعني يستمر في حصارهم وأنه سيسمع كلام أليون. فهو أليون دخل إليهم فوعدوه بالملك، فطبعا بعد ذلك لما تخلص مسلمة من بعض الطعام الذي معه يعني أعلن أليون نفسه ملكا على البلاد، وما بقي إلا طعام مع المسلمين أقل مما جاءوا به من أرض الشام مما زودهم به سليمان بن عبد الملك. ثم مسلمة حتى يعني يصابرهم جعل هذا الجبل من الحنطة أمامهم ليدل على أن ما معي يعني الكثير والكثير، ويدل قوله فأدرك شيئا من العلوفات على أنه يعني استبقى شيئا من الطعام، لكن جعله غيظا للروم وجعلهم يتحملون ذلك. والحرب لها أمور يعني أحكام شرعية غير فهم يعرضون أنفسهم للقتال.
هذه المنطقة
يعرضون أنفسهم للقتال يعني
هذه المنطقة التي تحدثون عنها الآن في آخر الزمان أيضا هي منطقة دابق هنا شمال حلب قريبة منا جدا، يعني كان فيها معركة مرج دابق، هي ثلاث قرى دابق ومرج دابق ودويبق، وهذه معركة أيضا بينه وبين الروم. في آخر الزمان ستكون هناك معركة كما تعلمون سيدي أيضا في هذه المنطقة بين المسلمين وبين الروم، ويغدر فيها الروم ويموت فيها ثلث الجيش في آخر الزمان. يعني سبحان الله
ينزلون في الأعماق ودابق. نعم
نعم نعم هذه قريبة يعني هي قريبة جدا يعني هنا شمال حلب.
طيب والأعماق يا دكتور؟
قريبة منها بجانبها، ولكن يعني الأعماق مسافة أبعد منها، ولكن هذه مرج دابق ودابق ودويبق. المعركة التي كانت يعني مرج دابق هذه معركة قديمة، وهذه أيضا هنا الموقع التي وقعت الآن في دابق، وفي آخر الزمان أيضا دابق، وهي أرض مستوية يعني تظن كأن أحدا سواها لتجتمع فيها الجيوش.
سبحان
وهي
الله.
آخر معركة بين المسلمين والروم في آخر الزمان. تعرفون الرواية سيدي التي يعني يهزم فيها ثلث الجيش ويستشهد ثلث الجيش. نعم. أسأل الله عز وجل السلامة، لأن أرض الشام هي أرض يعني أحداث آخر الزمان.
أرض الملاح. نعم.
جزاكم الله خيرا سيدي.
وبقية القسطنطينية بهذا شيء ادخره الله تعالى لآل عثمان.
سبحان الله.
نعم جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.